التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، حياكم الله ويانا عبر هذا الأثير وعبر إذاعتكم التراثية الوطنية الإماراتية الإذاعة الأولى. سعداء دائما بمرافقتكم عبر هذا الأثير من خلال هذا البرنامج، برنامجكم التاجر، واللي يأتيكم كل يوم أربعة من الساعة 5 للساعة 6 المساء. ونسعد في هذا البرنامج بمرافقتكم من خلال تجارب وطنية اجتهدت خلال سنوات طويلة في المجال الاقتصادي، أسسوا مشاريعهم وأصبحوا ما شاء الله يعني منارة في هذا في هذا المجال، وأصبحت تجاربهم تستحق منا الوقفة وتستحق منا هذه المقابلة البسيطة اللي من خلالها نتمنى أن الله يقدرنا أن ننقل جزء من تجاربهم للسادة المستمعين، عسى ولعل أن حد منا يستفيد من هذه التجارب ويتعلم منها الشيء الكثير. نتشرف في هذا اليوم أعزائي المستمعين أن نكون هني في إمارتنا الغالية الشارجة وفي هذه الإمارة الباسمة في حوارنا مع رجل الأعمال الإماراتي عمر محمد بن سالم العويس. أبو عمران السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياكم الله.
الله يحييك،
شرفتونا.
وش حالك؟ بشرنا.
الله يطول عمرك، حياك الله.
سعداء أننا موجودين في إمارتنا الغالية الشارجة.
والله ازدادت نور وإشراق الشارجة بوجودكم اليوم.
هلا بوجود أهلا طولي بعمرك.
الله يحييك يا مرحبا.
أبو عمران، إحنا في هذا البرنامج نحاول نسلط الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ دولة الإمارات فيما يتعلق ب اللي بنقول إحنا بداية النهضة الاقتصادية، والمعروف اليوم ما شاء الله على المستوى المحلي عائلة العويس كان لها بصمة خلال فترات متلاحقة، ولا زالت الحمد لله في مجال التجارة في المجال الاقتصادي على وجه العموم، وهناك ما شاء الله أسماء في العائلة لا زالت إلى اليوم تلعب دورها الهام في هذا المجال. تحدثنا عن ارتباط هذه العائلة بموضوع التجارة وموضوع إنشاء الأعمال، هل لها بعد تاريخي الناس تجهل عنه في الوقت الحالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الماضي كان له تأثير علينا نحن اليوم، ونحن امتداد للماضين بشكل عام، ما نتكلم عن أسرة العويس فقط، ولكن نتكلم عن نشأة هذه الدولة ومن فيها من رجال كان لهم اليوم السبب في وجودنا نحن وفي تقدمنا وفي كل ما وصلنا له من فضل الله، ثم من فضل جهود هذه الرجال اللي عملت في ظروف يعني كانت غير وضعنا اليوم، كانت ظروف صعبة، وكان وقت يعني فعلا يعني هم يعني سافروا للخارج وجدوا وصارعوا في البحار وفي في الأمواج وغاصوا لاستخراج اللؤلؤ، فكانوا فعلا يعني مثال للجد وللكفاح، يعني ما استسلموا للشدة اللي كانت عندهم يعني من قلة المال ولكن سافروا إلى الخارج، سافروا إلى الهند، إلى أفريقيا، غاصوا وصارعوا أسماك القرش حتى يبون لنا نحن
يوم الواحد الدانات. يفكر فيها بعمران أن صدقنا ذاك الوطن وذاك الزمان الأولي أنهم يسيرون في هذا الغزر ويغوصون لا معدات ولا أجهزة، يغامرون بأنفسهم، يغامرون بحياتهم، يعني بس في سبيل لقمة العيش وفي سبيل نقول إحنا إيجاد هذا اللولو وإيجاد هذه التجارة اللي تدر عليهم الخير بحيث أنهم يقدرون يقومون خلنا نقول الاحتياجات حياتهم اليومية.
والله لا شك أن هذا يعطيك يعني صفة من صفات أبناء الإمارات، وأنهم شعب مكافح، شعب يستطيع أن يعمل لنفس الشيء في أقصى الظروف، شعب مبدع خلاق يستطيع إذا واجهت الظروف أن يتكيف وياها وأن يتعامل وياها وأن ينجح. حقيقة هذه يعني ميزة في الشعب الإماراتي،
ويمكن هذا اللي كون مثل ما تفضلت شخصية هذا الإنسان الإماراتي اللي دائما يسعى للكفاح ويسعى دائما لتحقيق الأفضل والأفضل.
الإماراتي دائما يتطلع لتحسين وضعه وللرقي بمن حوله كذلك، ما ينظر لنفسه دائما. يعني لو ننظر للشيخ زايد الله يرحمه،
الله يغفر له،
كان يعني وده الناس كلها ما محتاجه، وبعد ما أمن هذا الواقع لأهل الإمارات ولأهله خرج للخارج كذلك وانتقل بعمل الخير لخارج الدولة. فالشعب الإمارات الحقيقة كله يعني متجانس وكله بنفس الأفكار والمبادئ اللي عليها حكامنا، فهم يتبعونهم الحقيقة وهم القدوة ونحن نتبعهم.
جزاكم الله خير.
نعم.
إذن من البدايات كانت بنقول إحنا تجارة الأولى، أتصور أن العائلة كان لها ارتباط بهذه التجارة.
عائلة العويس يعني ككثير من العوائل الموجودة في الإمارات تعرف في السابق ما كان هناك حكومة ووظائف، فكان الكل يشتغل والكل يجتهد والكل يكافح، فهم من الناس اللي توفقوا والحظوظ ساعدتهم والحمد لله، يعني كان لهم يعني دور في هذاك الوقت، ولا شك أنهم يعني اجتهدوا في التجارة واستطاعوا أنهم يعملون لهم اسم، وهذا يعني بفضل جهودهم وبفضل حسن تعاملهم ويا الناس وصدقهم والأمانة. يعني كانت عندهم قيم الحقيقة، مو بعائلة العويس بس ولكن كل التجار السابقين وكل اللي كانوا في الماضي يعني يتمتعون بهالمزايا اللي اليوم نحن نحافظ على هذه الأخلاقيات اللي تستطيع أن تخلي لنا نحن قيمة.
صحيح.
الإنسان كل ما كان يعني قليل المبادئ ولا يتعامل بالأخلاق العالية كل ما كان حظه قليل في السمعة وفي أن يثبت وجوده في النجاح.
لو بنتحدث عن نقول احنا ابرز الاشخاص اللي في العالم امتهنوا في مساله التجاره ورياده الاعمال، الكل يعرف الله يرحمه ويغفر له المغفور له سلطان بن علي العويس، كان رجل اعمال اماراتي وشاعر واديب، يمكن حتى الجانب الادبي ايضا كان حاضر عند العائله وبقوه من خلال ما شاء الله مجموعه من الشعراء. اليوم اعلام العائله اللي عملت في التجاره اللي بنتكلم عنهم ابو عمران،
والله هو اللي ابتدى في التجارة لا شك أن والد سلطان بن علي العويس اللي هو علي بن عبد الله العويس، وبالتالي سلطان خذ التجارة عن والده، ولأنه قضى معاه فترة طويلة وتعلم سلطان في الفترة هذيك واستطاع أن ينبغ. سلطان كان مميز يعني حتى يعني مع أخوانه هو برز من بينهم يعني بأفكاره، وسلطان كان يتمتع بالذكاء وكان مميز يعني مع أقرانه حتى من التجار الآخرين كان يتفوق عليهم في أفكاره، كانت يعني دائما متقدمة عليهم، فاستطاع سلطان أن ما شاء الله يتوفق وينجح و يبني له اسم من خلال تعامله الجيد مع الناس ومن خلال علاقاته ويا سواء الحكومة أو يا التجار الآخرين عرفوا مكانة سلطان، وصار لهذا الاسم بجهوده وبتميزه. التميز لا شك أنه أضفى على سلطان كثير من النجاحات.
يمكن هذا التميز يعني ملامحه برزت مش فقط في الجانب التجاري مثل ما تفضلنا، يمكن تكلمنا أنه يعني رجل عرف في المجال الأدبي، عرف باهتمامه بالعلم، اهتمامه بالعلوم، بالشعر، بكثير من الأمور اللي يعني خلنا نقول اللي تدل على تفرد هذه الشخصية.
سلطان بن علي العويس لا شك أنه مثل ما قلت لك أنا يتمتع بكثير من الصفات اللي خلته يتميز، ودخوله مجال الشعر أو الأدب هو من خلال اختلاطه بكثير من الأدباء والشعراء، فتأثر سلطان من القديم كان يعني يقرأ كثير فالقراءة الحقيقة لا شك أنه خلته يطلع على كثير من التجارب، وبحكم سفره الدائم واختلاطه بكثير من الأدباء والشعراء، حتى أذكر منهم نزار قباني مرة هني زاره يعني في مجلسه، فسلطان يعني شخص مطلع، ودائما يعني بيروت كانت عنده تعتبر يعني محطة مهمة، وبيروت كانت منارة في الستينات يعني للعلم وللالتقاء الأدباء والشعراء، فاحتك فيهم وهذا أثر في حياته وفي إبداعاته.
هل أن الواحد ينشأ في كنف أسرة تهتم بمسألة التجارة وتهتم بمسألة نقول إحنا ريادة الأعمال، هل هذا عنصر إيجابي يحفز الشخص على الدخول في هذا المجال؟
ما في شك أن الإنسان اللي بينشأ في جو وفي قدوة يشوف بعد ساعات بعض الأحيان يعني حد من أفراد الأسرة مثل السلطان مثلا كان له تأثير على كثير من جيلنا نحن، أنه هو قدوة، يعني لابد أن نحن نقتدي بسلطان في سيرته في النجاحات اللي حققها، وكلنا نتطلع أن نحن عندنا طموح يعني، ولا شك أن له تأثير علينا نحن، وهذا خلنا نحن نتجه كذلك للتجارة. نعم.
الآن الشخص اللي أبو عمران اللي ينشأ في مثل هذه الأسرة، هل يستعين أيضا بأفراد الأسرة من خلال منقول إحنا يعني طلب مشورة، طلب نصح في بدايات إنشاء مشاريع التجارية؟ هل الأسرة تساعدت وتساعد مسألة احتضانه كرجل أعمال في بداياته؟ خلنا نقول
ما في شك أن الإنسان في بداياته يحتاج إلى الدعم، يحتاج إلى النصيحة، فنحن لجأنا لهم يعني وادعمونا بعض المشاريع، وجهونا جزاهم الله خير، يعني كان لهم دور في بداياتنا. نعم
ما شاء الله. لو تسمح لنا أبو عمران نتوقف لفاصل بسيط، ومن عقب الفاصل مستكملين حوارنا. إذن أعزائي المستمعين، حوارنا اليوم مع رجل الأعمال الإماراتي عمر محمد بن سالم العويس، خلكم ويانا على السمع في برنامجكم التاجر، مستمرين من عقب هذا الفاصل. فاصل وراجعين لكم بإذن الله.
التاجر
الأولى 107.4
يا ذات الأولى، ترى منكم أو فيكم
الأولى 107.4. التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في حديثنا في برنامجكم التاجر مع السيد عمر محمد بن سالم العويس رجل الأعمال الإماراتي. حياك الله من جديد يا أبو عمران.
يا مرحبا يا أبو شهاب، حياك الله يا أخوي.
يمكن تحدثنا قبل الفاصل عن مسألة ارتباط الأسرة بالأعمال التجارية ودور هذا الأمر يمكن في حياة أي تاجر، كيف أن وجوده في أسرة تهتم بالتجارة قد يشكل له حافز في مسألة الدخول في هذه التجارة. يريد تحدثنا عن بداياتك أبو عمران، يعني متى بديت تفكر في هذه التجارة؟ هل في مرحلة مبكرة ولا دخلت في مجال وظيفة وعقب حولت على التجارة؟
والله أنا مثل ما قلت أنت، الجو العائلي كان مثل ما تقول يعني مؤثر علينا ومتأثرين به، فالتجارة كانت ويانا من يوم احنا صغار، كنا نروح الوالد الله يرحمه
يغفر له
في مكتبه في دبي، وكان يتعامل ويا الخارج، يصدر اسماك مجففة، ونحن نحوط في دير هناك، ونصير نشوف التجار ويزورون التجار ونيلس، يعني كنا الحقيقة تأثرنا أن ما في مجال غير التجارة، ما كنا نعرف الوظائف، لأن هالكلام قبل السبعينات، في فترة الستينات تقريبا كلها كنا هناك نحن، فتأثرنا بالفعل، يعني حسينا أن نحن مجالنا هذا. ولكن لما قامت الدولة الحمد لله اتجهنا للمجال الوظيفي، لا شك أنا عملت في مجال الوظيفة، عملت في سلك الشرطة
ما شاء الله
فترة طويلة، وثم التجارة أثرت علي وخلتني أنسحب.
ما كملت في المجال الوظيفي
يعني 20 سنة، ما أعتقد أنها قليلة، فقاموا يتنافسون الوظيفة
والتجارة.
والتجارة التجارة غلبت لأن أصبحت يعني بحاجة إلى وقت أكثر. وأنا الحقيقة في الوظيفة ما أستطيع كنت أني يعني أوفق بين يعني شيء بيخرب على شيء. فأنا قلت أنسحب من عند الجماعة ويزاهم الله خير عذرونا واتجهنا المجال التجارة. وابتدينا لا شك أن بشيء بسيط يعني
التأسيس كان يعني خلنا نقول مع بدايات نقول إحنا العمر الوظيفي ولا قبل الوظيفة ولا أثناء الوظيفة أبو عمران؟
والله أنا كانت لي تجارب قبل حتى يعني أخلص من الجامعة. وافتتحت محل في الشارجة وكان محل تجاري بسيط ولكن لانشغالي ثم ذهبت للدراسة ووقفت المحل. رجعت وفي خاطري التجارة فالحقيقة أقدمت على التجارة في عام 86
ما شاء الله.
ابتدينا بشركة المقاولات وشر ما تفضلت أنت في السابق يعني تشجيع الأعمام العم حمد العويس هذه صورته والخال سلطان بن علي بعد يعني شجعونا في بعض المشاريع اللي نحن ابتدينا فيها كبدايات. ثم الحمد لله انطلقنا في السوق ومرت علينا الظروف واستطعنا الحمد لله أن نوصل إلى الآن يعني الحمد لله.
الحمد لله. ذكرت يمكن قبل شوي أبو عمران أنك في البداية كنت تسير ويا الوالد مثلا بنقول نحن السوق في ديرة تشوفون التجار هناك في خلنا نقول الوالد اشتغل فترة الفترات في التجارة. مسألة التبادل التجاري في ذاك الوقت بين مدن الإمارات المختلفة قبل إنشاء الدولة قبل إنشاء اللي بنقول إحنا الكيان الدولة في 71 التبادل التجاري اللي كان يصير بين الشارجة ودبي بين الشارجة ودبي والمناطق المختلفة نوعية بنقول إحنا هذه العلاقة كيف كانت وكيف كانت يعني هل كان بنقول إحنا حظوظ إمارة أو حظوظ مدينة تأثر على حظوظ المدينة الأخرى ولا كان في نوع من التكامل في العملية التجارية؟
والله اللي أنا يعني عشته أن نحن كنا في فترة يعني أواخر الستينات وبداية السبعينات قلت لك في دبي وكانت دبي هي اللي تستقطب كل الواردات ودبي تعتبر مركز فكانت معظم الإمارات يعني يأخذون من دبي حتى بما فيهم سلطنة عمان يعني كان دبي عندهم هي المركز اللي يجون ويأخذون منها احتياجات.
نعم صحيح.
هذا اللي أنا عايشته وأما التبادل التجاري بالمعنى الحقيقي يعني فيما قبل قيام الدولة ما أتذكر أن في كان هناك يعني حجم تبادل تجارة يعني بالمعنى الصحيح
بالمعنى الرسمي وبالمعنى لأن ما كانت هي الأفراد حد يشارج بيشتري بضاعة وحد بيسير دبي وحد بيسير يمكن يحصل
نعم لكن شر ما قلت لك هو الاستيراد من الهند للمواد الغذائية وللملابس والناس تشتري من دبي كمركز ويروحون يسوون يعني إذا في أسواق في الشارجة ورأس الخيمة يأخذون من دبي ويبيعون هناك هذا اللي نحن يعني عاصرناه. أما قبل كذي ما أقدر أتكلم في شيء ما أعرفه.
لا تكسح العافية طولة العمر. تقول في 86 بديت تأسس شركة المقاولات شو اللي خلاك تختار قطاع المقاولات على وجه التحديد؟
والله قطاع المقاولات كان هذيك الأيام يعني أنت يعني شر ما تقول ما عندك شيء تبغى تبتدي وقطاع المقاولات بعض يعني الأهل عندهم شفناهم يبتدون يبنون فشجعونا أن نحن ندخل معناته نحن ضامنين أن نحصل على أعمال فهم شجعونا لغاية ما نحن الحمد لله مشينا فكان في الفرصة يعني أنهم أصحاب عقارات ويستعينون بشركات ما حد من العائلة عنده شركة مقاولات فنحن شفناها فرصة فاخترنا هذا المجال لهذا السبب.
مسمى الشركة الحالي اللي هي أمس على ما أعتقد، من البدايات كان هذا المسمى ولا تغير، ولا كان في اسم آخر وتغير مع الوقت؟
لا والله هو هذا، لأني أنا يعني ولد عمي محمد سلطان العويس خذنا أول حرفين من اسمنا بالإضافة لأسم العائلة وسوينا
وشكلت الاسم. دائما الناس تسأل شو سر الاسم، من وين جاي الاسم، فكل اسم سبحان الله له قصة.
أي نعم. أي
ذكرتني ب في بقول احنا هاي الشركة المشهورة في تصنيع الأثاث السويدية، هذه شركة الإيكيا.
أكيا نعم. أي
الناس تسأل تعتقد أنه اسم سويدي، لكن هو في حقيقة الأمر صاحب المحل خذ أول حرفين من اسمه وأول حرف من اسم مزرعته وأول حرف من اسم المنطقة وكون هذا الاسم. أيه. وأصبح ما شاء الله أشهر من النار على عمل أهل
سبحان الحرف. الله.
فهي هذه البدايات دائما تكون لها قصة. اشتغلت يعني أسس الشركة، مو نقول إحنا مو بلا بروحك، حد وياك من العائلة.
نعم.
ولد عمك وياك.
نعم ولد عمي وياي.
ولا زال وياك في شركة.
نعم الحمد لله.
تحدثنا عن البدايات، أول مشاريع اللي استلمتوها، هل كانت يعني خلنا نقول تساوركم مخاوف إنه كيف بنبني، كيف بنسوي، كيف بنشغل الشركة؟ مقاولات بعد مو بسيطة، خاصة نتكلم عن بنايات، بنا بنقول نحن مشاريع كبيرة.
والله البدايات كانت يعني مثل ما قلت لك، العائلة هذه هي اللي شجعتنا وعطتنا الفرصة، فابتدينا بأول فيلا لأحد من العائلة، ثم بأول بناية، وهذه كانت مسيرتنا يعني. ابتدينا لما طبعا اشتهرنا وصار عندنا اسم، الناس ابتدت حتى المكاتب تتعرف على الشركة وتشوف عملنا. يعني
يمكن نجد أن في كثير من نقول نحن التجار اليوم معروفين في الوقت الحالي في الإمارات، تجد أن عندهم استناد كبير على شركات مقاولات أسسوها في نفس الفترة. هل كان مسألة يعني نقول إحنا تشكيل الاتحاد وبداية عهد نقول إحنا التأسيس والتنمية في ذاك الوقت له دور كبير في أن الناس تدخل في هذا المجال في ذاك الوقت؟
والله أبو شهاب، الموضوع المقاولات مرتبط بالعقارات في الإمارات. الإمارات يعني أنا قناعتي الشخصية أن اليوم معظم أهلها عايشين على العقارات.
صحيح.
يعني التجارة الحقيقية اللي مارسونا بقول يعني غير المواطنين غير قادرين على المنافسة، ما عندهم طول نفس، فهم. وبعدين العائد مال التجارات البسيطة ما بهي المقنعة للمواطنين، والمواطن له فرصة أنه يتملك ويحصل مثلا دعم من البنوك، يستطيع أن يعمر له عقار يدخل عليه وهو في أقل مخاطر. مخاطر طبعا هني تكاد تكون يعني قليلة في مجال،
مش مثل موضوع التجارة، خاصة إذا بنتكلم على حجم صغير في البدايات، ولين ما تكبر ولين ما تأخذ وضعك يأخذ يبالك وقت
وزمان. يعني حقيقة ما لا شك أن العقارات والمقاولات مرتبطة. المقاولات والبلد ناشئة، أنت اليوم إلى الآن نحن ما استكملنا كل البنى التحتية اللي محتاجينها، ومستمر البلد يعني مجتمع الإمارات 40-45 سنة، يعني مجتمع ما زال حديث. فالمقاولات لا شك أن كان لها دور ومستمر، ولكن ظروف الإمارات اليوم بوجود العدد الهائل من الأجانب خلى الإماراتيين مصدر دخلهم هو العقارات. اليوم نحن بصراحة هذا شيء حقيقي، والعقارات كذلك تنشط البلد كلها.
اي صحيح.
اليوم البناء والتشييد في الإمارات له دور في تنشيط كل القطاعات. إذا نمت الـ قطاع التشييد والبناء نما كل شيء،
الأمور الثانية سهلت، لأن أصبح بمقدور أي شخص أنه يأجر له محل، يأجر له سكن، يأجر له، فالعملية كلها مرتبطة.
مرتبطة لا شك، لكن أنا أقول لك حتى في مجال تحريك السوق. أي. راعي الطابوق وراعي الخشب وراعي الألمنيوم وكل الناس تشتغل. فهاي القطاعات بسبب المقاولات تنتعش البلد، تحرك، وبالتالي أنت تجيب ناس زيادة البلد، هذا اللي يستخدمون الشقق ويستخدمون التاكسي ويشترون من الأسواق، فالموضوع كله مترابط. ولكن البناء والتشييد أنا أعتقد أنه يعني له دور كبير في الحركة.
جميل.
تجارية.
تسمح لنا أبو عمران نستوقف مع فاصل الآن عبر هذا الأثير. أعزائي المستمعين بنوقف وياكم الفاصل قصير وعقب الفاصل متواصلين وياكم للحديث عبر برنامجكم التاجر في حوارنا لهذا اليوم مع سيد عمر محمد بن سالم العويس رجل الأعمال الإماراتي في برنامجكم التاجر. إذا فاصل وراجع لكم من عقب الفاصل.
التاجر
الأولى منكم وفيكم.
يا ورقة عدل أخذي شوفك شفاتي يا غناتي ما أقدر على أشرك وفرقة
سكت لعبنا صار أذكرها فيها
107.4 التاجر
التاجر
ويا أحمد البدواوي
ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هذا الحوار اللي يجمعنا هذا اليوم في عبر برنامجكم التاجر وعبر أثير إذاعة الأولى مع سيد عمر محمد بن سالم العويس رجل الأعمال الإماراتي. حياك الله يا أبو عمران من جديد ويانا.
حياك الله أبو شاب.
الله يحييك. سعداء بتواجدنا وياك اليوم. أبو عمران تحدثت قبل الفاصل عن مرحلة إنشاء شركة المقاولات، البدايات، التشجيع اللي لقيته من الأهل اللي بنقول إحنا إنشاء هذه الشركة، وكيف إنك اضطريت إنك تترك الوظيفة على أساس أنك توبل هذه الشركة وتجابلها وتجابل الأعمال التجارية. بديت في قطاع المقاولات وتصور هذا أدى إلى أن أيضا الشركة تتوسع أعمالها ما تكتفي بمسألة البناء.
نعم، نحن ابتدينا بشركة المقاولات ولكن كان معاها تطوير. كنا نحن نبتدي بناء بعض الفلل أثناء يعني أخذنا المشاريع، كنا نبني بعض الفلل لنا ونعيد بيعها. وكذلك عقب وصلنا مرحلة البنايات كذلك نبني لأنفسنا بنايات ونبيعهن. فبالطريقة هذه الحمد لله استطعنا أن نعمل نوع من التوازن، لأن لا سمح الله لو حصل أي شيء في السوق أو ضعف أنت تستطيع أنك تستمر. هو نوع من الاحتياطات اللي التاجر لابد له أن يكون
في تنوع في في في, في أعمال التجارية.
لا شك في هذا، يعني أنه ما يكون يتجه اتجاه واحد. يعني سبيل المثال لما صارت الأزمة العالمية نحن اضطرينا أن مجال المقاولات وقف. والعقارات كذلك ما في شك أن تأثر. واتجهنا إلى أعمال أخرى، فتحنا في المفروشات، فتحنا مواد بناء، فتحنا فندق. فكانت هذا التغيير أعطانا فكرة عن السوق بشكل عام شوفي، وتعلمنا الحقيقة أشياء جديدة واستطعنا أن نعرف أسرار هذه المهن. فالإنسان لا شك يعني ابن ظروفه، الظروف هي تحكمه وتحكم اتجاهها.
التوجه يعني باتجاه ما نقول احنا التنوع في المجال، خلينا نقول مجال التجاره، هل تحكمه رغبه ولا اضطرار؟ يعني اليوم تفضلت ذكرت مثال جيد مساله ان الازمه كيف ان احيانا يعني اضطرت خلينا نقول المجموعه والشركه انها تتجه باتجاهات اخرى. هل دائما الاضطرار هو اللي يدفع الشخص ام الرغبه ام ما نقول احنا الجانبين؟
والله هو دائما الانسان اللي عنده طموح يتطلع شو المجالات اللي فيها ربح أفضل ومخاطر أقل. فيتجه لها في كل الأحوال. وبالتالي نحن لما نسد علينا مجال المقاولات واتجهنا إلى اتجاهات أخرى نحاول أن نمشي أمورنا في الفترة هذه. ولكن لا شك أن في الإمارات اليوم العقار سيد الموقف، يعني هو اللي مخاطر أقل وهو لربحه مضمون.
نعم. للشخص نفسه. اليوم في إدارتك لأعمالك بشكل يومي بعمران، هل في أحد من عيالي شارك في هذه العملية؟ هل شجعت الأبناء أنهم يدخلون وياك في هذا المجال ولا تركت لهم الحرية كل أن يختار المجال اللي يبغي يعمل فيه؟
والله الأبناء واحد منهم يعني ما زال في الجامعة
ما شاء الله
ما خلص، والثاني موظف عندنا هني يداوم يعني وظيفة في المحاسبة موجود
فيتوظف حال حالي موظف ثاني في هذا المكان.
نعم موجود في أساس قسم المحاسبة ويأخذ دوره يعني كموظف عادي ما له يعني مميزات خاصة يعني أنه
يعني أنت حريص
ولد صاحب الشركة ولا لا
يعني حريص أبو عمران أن 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 العيال خلينا نقول يمرون تجربتهم الخاصة في حياتهم.
نعم نعم بدون ضغط يعني هذه رغبة منهم وكل واحد في اتجاهه. نعم أبدا.
اليوم في الوقت الحالي أبو عمران على على ما شاء الله التسهيلات اللي تقدم للشباب في وقتنا الحالي من المشاريع تدعم خلينا نقول أو مؤسسات تدعم مشاريع الشباب ما شاء الله برامج مشتريات من الحكومة نجد أن البعض من الشباب ما شاء الله بدأ يأخذ زمام مبادرة ويتجه للعمل الحر بينما البعض لا زال متخوف. يمكن أثناء تحضيرنا الحلقة كنا نتحدث عن مسألة مهمة أن هل الإمارات الأول كلهم تجار اللي يزرع بيه يبيع اللي يصيد بيه السوق يبيع ويشتري من عند اللي يزرع أساسا ويتبادلون هذه الأمور لكن مع الوقت تطورت الحياة الناس اتجهت للوظيفة. اليوم أتصور أنه بدأ يصير في إدراك أن الوظيفة تراها مو كافية لا بد أن الإنسان يكون عنده عمل تجاري لكن ترى مو بالكل يعني نقول إحنا يملك الجرأة يخطو هذه الخطوة.
لا شك أن الإمارات فيها فرص كثيرة والحكومة فتحت المجال وأصبحوا كثير من الأجانب اليوم يحملون اسم الإمارات ونحن هذا الأمر شاهدناه في المعارض في خارج الدولة. يعني صادفنا كثير من غير الإماراتيين يدعون أنهم هم فعلا يقيمون في الإمارات ويعملون يعني عندهم أعمال تجارية فانتسبوا للإمارات لعدم وجود الإماراتيين. فنحن نتأسف يعني أن اليوم الفرص متاحة والحمد لله الخير كثير وأبناء البلد عندهم فرص أكثر من غيرهم يجب أنهم يقدمون على السوق ولكن يقدمون بحذر وبقوة ويكون عندهم جدية وأن يطالعون المخاطر قبل الربح وأن يضمنون حقوق الناس اللي يتعاملون وياهم قبل حقوقهم هم حقيقة. يعني إذا الإنسان أقبل بهاي الروح وهذه المبادئ والأخلاقيات أنا أعتقد أنه بينجح وكل مهنة لها مصاعبها ولكن الإصرار والجدية والرغبة في الوصول إلى الهدف أنا أعتقد بيوصل. حكامنا الحمد لله قدوة لنا ومسكوا الطريق وقالوا لنا تفضلوا هذا المجال موجود ومفتوح. نحن ليش كلنا نبغى الحكومة توفر لنا وظائف؟ هذه للشباب لو اليوم الحكومة ما مقصرة حتى بمساعدات في بداية حياتهم بيساعدونهم في المشاريع. نطالب الشباب أنهم يقدمون على الدخول في مجال التجارة وبإذن الله إذا حطوا هذه الأساسيات الضرورية اللي هم ينظرون للمخاطر الموجودة ولا ينظرون للربح في البداية انظر للمخاطر بحيث أنك أنت ما توصل لمرحلة الخسارة. لا شك أنك إذا كان عندك جدية بتنجح
لكن قول لا تستعجل مسألة الربح وأنا لازم أربح اليوم يجب أن يكون في نوع من الموازنة في البداية.
أهم شيء أن الإنسان يدرس المشروع اللي بيدخل فيه. اليوم دراسات الجدوى مهمة لا يمكن أنك أنت تدخل في مشروع بس لأن سمعت عنه أو أن تتكرر الموجود. يجب أن يكون لك أنت فكر اليوم لو في 10 في السوق مثلك ولكن أنت دخلت فكرة مختلفة عندك فكرة جديد هذا المطلوب اليوم وهذا أعتقد اللي بينجحك.
صحيح.
تميز لا بد أنك تتميز
عن الباجي.
إنما أنت تعيد الموجود
ما
بتصير يعني
اليوم سبحان الله العالم أصبح أبو عمران متغير بسرعة قبل اللي تغير في 10 سنوات اليوم يتغير في سنة ويمكن في 6 شهور.
لا شك صح لا شك لازم تواكب العالم ولازم يكون عندك سلمك الله موضوع العلم. العلم اليوم حتى في في في, في التجارة أنت إذا ما عندك علم كافي بأي مجال معين لا تدخله خطر عليك. لابد أنك أنت تحسب هاي المخاطر قبل الدخول في أي مجال ولكن إذا أنت اقتنعت وسويت الدراسة اللازمة واستخرت واستشرت الرسول عليه الصلاة والسلام
وسلم عليه
يقول ما ندم من استخار ولا خاب من استشار.
نعم صدقت.
فعلينا بالاستشارة الناس اللي أكبر منك واللي يعرفون في هالمجال واستخير ربك الله بيوفقك إذا كان هذا في خير أو لا.
نحن دائما نتمنى للشباب يعني بالفعل يعني اليوم خلونا نقول للشباب دائما خلونا نستغل هذه الفرصة الذهبية. ما شاء الله بلادنا الخير فيها متنامي، الفرص موجودة على اختلافها، مؤسسات موجودة تدعمك إن بغيت المشورة وإن بغيت منقول إحنا الدعم المادي، وكل أنواع التسهيلات اليوم توفر للشباب لبدء مشاريعهم. الحكومة تدرك أهمية دعم هذه المشاريع لأن هذه المشاريع لما يبدو بها الشباب تشكل نواة الاقتصاد مستقر في المستقبل. هذا اللي جايين من برا ممكن يس عندي 10 سنوات 20 سنة لكن ما تعلم باكر لا سمح الله صارت ظروف ولا شيء بشل بعمره بيصير مكان ثاني. فوجود منقول احنا هذه المشاريع الوطنية اللي تبنى اللي يبنيها أبناء هذا الوطن بسواعدهم واللي يحرصون دائما على تنميتها وعلى تطويرها بشكل رافد أعتقد أتصور بيكون هام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى المحلي.
والله دخول المواطنين مجال الأعمال التجارية لا شك أنه بيزيد من قوة الاقتصاد وبيخلي الاقتصاد في يد أبناء البلد وبيكون لهم تأثير في تطور هذا الاقتصاد واستقراره. لأنك أنت اليوم من أقل هزة تلقى الأجانب مثلا أثروا في السوق في الاقتصاد، لكن لو كان أبناء البلد كلهم داخلين وتجار ناجحين ومنتشرين في كل القطاعات كان هذا لا شك أنه بيأثر على اقتصاد البلد بناحية إيجابية على طول إن شاء الله المستقبل صحيح. والحاضر
صحيح. اليوم لما نتكلم عن قطاع المقاولات أبو عمران، هل اليوم تأسيس المشروع في مجال المقاولات الإنسان ممكن يواجه فيه صعوبة أكثر من الماضي بحكم المتطلبات بحكم المنافسة الموجودة في السوق وغيرها من الأمور؟
لا ما أعتقد. مثل ما قلت لك أنت إذا دخلت بروح المنافسة وبالقوة المطلوبة وبضمان حقوق الآخرين وعندك يعني مبادئ التاجر من الصدق والأمانة والمحافظة على الوعد، هذه أمور يعني تخليك شخص مميز. أنت اليوم لو دخلت ويا عمي التاجر وانت بتتميز بتكون في الأمانة. فالتجارة مفتوحة للكل وسوق قابل لأي شخص جدي.
ممكن هذه ميزة التجارة أن المبدع والمجتهد الأكثر هو اللي له نصيب أكبر، طبعا توفيق من الله قبل كل شيء. يعني على عكس ممكن مجال آخر وظيفة تقولك أنا أتوظف مديري يبي يقدمني فلان ما، لكن التجارة ما فيها مسألة كل ما اجتهد وكل ما قدمت الأفضل بتحصل إن شاء الله وبتتطور أعمالك بتتطور أعمالك التجارية. نحن دائما نتمنى التوفيق لشباب البلاد ولكل تجارنا على المستوى المحلي في جميع أعمالهم. نتمنى لكم أيضا التوفيق يا أبو عمران في أعمالكم.
والله نحن دائما متفاعلين ودائما نقول إن شاء الله الخير في بلادنا.
جزاكم الله خير.
وأن المستقبل بإذن الله والقادم أفضل. ولا شك أن نحث الشباب على الدخول في مجال التجارة ونتمنى نشوفهم في كل مجال، ونبغي كذلك من التجار أن يدعمون هاي الشباب. لابد يوم بشوف واحد مواطن توه مبتدي توقف وياه وتساعد شرم ما ساعدونا اللي قبلنا.
جزاك الله خير. وهذا يمكن رسالة نوجهها لجميع التجار ورواد الأعمال سواء كانوا الشباب من الجيل السابق، بالفعل محتاجين أن يكون عندنا وقفة وطنية مع منقول إحنا صغار التجار وصغار المستثمرين من المواطنين على أساس أن ندفعهم لتحقيق النجاح في مجالاتهم. نحن شاكرين لك اليوم لقاك لهذا اللقاء يا أبو عمران وسعداء بأن التقينا وياك في هذا اليوم.
نحن نشكركم على حضوركم ونتمنى لكم كل التوفيق برنامجكم الجميل هذا، ونتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن.
والله أنك ما قصرت يا أبو عمران، إذاك الله خير ورايتك فيه الله يطول بعمرك.
مشكور أبو شهاب مشكور.
إذن مستمعينا الكرام وصلنا لختام حوارنا لهذا اليوم مع رجل الأعمال الإماراتي عمر محمد بن سالم العويس في ختام لقائنا. تقبلوا تحيات أبو عمران، لكن نحن إن شاء الله مستمرين وياكم من عقب هذا الفاصل في فقرة الشور طيب، هذه الفقرة اللي تأتيكم في كل حلقة من حلقات التاجر واللي من خلالها نستضيف أيضا مجموعة من الخبراء في المجال الاقتصادي عفوا. خلكم ويانا دائما على السمع مستمعين الكرام ومستكملين حلقتنا من عقب الفاصل.
التاجر
صدى الماضي وصوت الحاضر
اللي ما له أول
ما له ثاني الأولى
الأولى منكم وفيكم.
الشور طيب
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم التاجر، ومستمر حديثنا وياكم عبر هذه الحلقة من خلال فقرتنا الختامية، فقرة الشور طيب. ويانا اليوم أخونا يوسف لوتا، مدير أول مركز حمدان الإبداع والابتكار. حياك الله من جديد يا أبو خليفة.
حياك الله يا أخوي،
سعداء اللقاء جمعنا وياك من جديد في الحديث عن مواضيع تهم المستثمر الإماراتي وتهم رجل الأعمال الإماراتي، لأن سبحان الله البدايات هي يمكن أصعب مرحلة. فبمجرد أنك توضح لهذا المستثمر وهذا مقبل على إقامة أعماله شو خلنا نقول الخدمات اللي توفر الحكومة، أعتقد من خلال هذا الأمر ممكن نضمن نجاح العديد من المشاريع عندنا على المستوى المحلي.
بالفعل طبعا نحن يمكن في البداية عادة الشخص أول ما يفكر كيف يبدأ مشروعه يبحث من خلال الإنترنت، يشاور ربعه أهله كيف أنا ممكن أني أبدأ مشروعي بشيء بسيط. طبعا هناك مؤسسات داعمة للمشاريع الصغيرة المتوسطة على أرض الدولة، ومنها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة المتوسطة. طبعا المؤسسة هي يمكن أقدم مؤسسة داعمة للمشاريع ولها مبادرات كثيرة لدعم المشاريع لمواطني الدولة.
يمكن من خلال حوارنا مع مجموعة من حقيقة تجار المعروفين على المستوى المحلي دائما كانوا يذكرون هذه الجزئية، أن اللي توفر اليوم للشخص المقبل على إقامة أعماله يمكن ما كانت متوفرة، الأمور هذه ما متوفرة للجيل اللي بدأ أعماله في الستينات وفي الخمسينات وفي السبعينات. اليوم ما شاء الله مؤسسات يعني تدعم الشباب انهم يتوجهون باتجاه المشاريع الخاصة، ومجموعة حقيقة من الخدمات اللي تقدمها المؤسسات على رأسها طبعا مؤسسة محمد بن راشد تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويمكن أبرز هذه الخدمات أنكم توفرون حاضنات أعمال لرواد الأعمال.
بالفعل يمكن أضيف على كلامك، نحن الأول نسمع يعني من الوالد مثلا ومن الأهل أن كيف كانوا يديرون مشاريعهم، كانوا يديرونها من الميالس، ويعني يمكن أكبر ميلس كان مفتوح ميلس الشيخ راشد بن سعيد الله يرحمه، كان يدير فيها دبي كلها يعني. فأصبحت الآن مؤسسة حمد بن راشد تدعم المشاريع من خلال حاضنات مصممة ومجهزة بالكامل لمواطني الدولة من خلال مركز حمدان للإبداع والابتكار. وما اقتصر دورنا فقط أن احنا نفتحها في مكان واحد، فأصبح مركز حمدان يدعم أي حاضنة جديدة حابة تفتح في إمارة دبي من خلال مؤسسات تعليمية أو من خلال دوائر حكومية. فأصبحنا نحن نحتضن المشاريع في أول 3 سنوات لها، اللي هي خلنا نقول أهم 3 سنوات بداية طبعا. ففي ناس عندنا
هي عشان نوضح الفكرة، سامحني أبو خليفة الأغلب بقطع نفسك بالخير، هي الفكرة حاضنة الأعمال هو مكان من خلاله ممكن تتمارس خلنا نقول عملك التجاري، مو بلازم تصير تأجر في مكان برا، صح ولا لا؟
نعم.
ممكن تأتي لهذه الحاضنة وعن طريق عقد بينك وبين حاضنة الأعمال بمبلغ حتى يكون يعني حتى يعني مبلغ رمزي. مساعد جدا ورمزي. نعم. مقارنة. نعم. خلنا نقول قيم الإيجارات في خارج هذه الحاضنات يستطيع الشخص أنه يزاول أعماله.
بالفعل هي يمكن من أسمها كحاضنة أن نحن نحتضن المشروع فهي، فنحن نوفر لهم المكاتب المغلقة زائد الاستشارات والترخيص التجاري عليها،
ويعتبر يعني خلنا نقول شركة قائمة حال أي شركة ثانية في أي مكان موجودة،
كونها أي شركة ثانية وزيادة عليها كذلك السبورت اللي نحن قدمه من خلال الاستشارات، من خلال طبعا وجودنا دائم معهم. يمكن نحن في مركز حمدان دور الجديد اللي قمنا فيه يمكن كذلك انه احنا بغينا نوصل للشباب هذيلا في اماكن تواجدهم، يمكن من خلال اماكن دراستهم، من اماكن مثلا خلينا نقول تواجدهم في الاماكن العامه. في عندنا مبادرتين طلعنا فيها، النادي الابداعي لمركز حمدان، وفي عندنا كذلك حاضنات الاعمال اللي فتحناها في كليات التقنية العليا، كانت الهدف منها نحن نوصل للطلبة أثناء دراستهم. الأول يقول لك الطالب بنحن أو أنا ما أقدر أفتح لي مشروع، أنا ياس أدرس حينه، ف فيقول لو ما توفر عندي هاي الخدمة ممكن أني أنا أفكر أني أمارس المشروع. وتوفقنا الحمد لله، فتحنا أول حاضنة مع كليات التقنية العليا للطلبة الحاليين وللخريجين من كليات التقنية بشكل.
فموجودة الحاضنة في الكلية نفسها؟
نعم، افتتحناها في بداية السنة تقريبا 10 مكاتب مجهزة. لغاية الآن عندنا 4 مشاريع شغالة من هنا.
مشاريع قايمين عليها طلبة؟
نعم طلبة وفي بعضهم خريجين. فعندنا مثلا مشروع مبتكر، واحدة من الخوات الطالبات في الكلية قالت أنا أبغي أسوي مشروع بالي باركينج أو خدمة صف السيارات للسيدات، واللي سوقا كذلك سيدات. تقول نحن ساعات يوم نسير العراس أو نسير مثلا أماكن مغلقة ما نحب أن الريال مثلا يسلم ياخذ سيارة. فعلى طول تم الموافقة على مشروعها وبلشت من التقنية، وحاليا تطور في فكرتها بحيث أن توفر هاي الخدمة.
يعني شوف مثل هذه الطالبة وجدت حاجة في السوق. نعم. بدت بنت عليها فكرة.
أكيد، ويمكن هي تعتبر أول شركة يمكن
في هذا المجال
لخدمة السيدات بسائقات. يعني
هذه حاليا هاي الحاضنات موجودة في كلية دبي للطالبات؟
بالفعل. نعم. تخدم كل الطلبة والطالبات على مستوى إمارة دبي، وياسين نحن نشتغل مع بعض الجهات الثانية أو المؤسسات التعليمية الثانية، وبالمقابل حبينا كذلك أن يكون في دعم لموظفي الحكومة من ناحية الإبداع والابتكار. فتم توقيع مذكرة تفاهم مع شرطة دبي لدعم الاختراعات والابتكارات القائمة في الشرطة لموظفيهم. فالحمد لله توفقنا كذلك أن تكون خدمة جديدة مبتكرة. ودائما سمو الشيخ حمدان بن محمد يشيد ويقول أن دائما حكومة دبي حكومة مبتكرة، حكومة إبداعية. فهذا هو الإبداعي لما نحن نتكلم عن حكومة الإبداعية.
بس الخدمات اللي يعني طبيعة الخدمات اللي ممكن تقدمونها للجهات الحكومية أكيد بتفرق عن الخدمات اللي تقدم لرواد الأعمال.
نعم، يمكن نحن نساعدهم أكثر في احتضان المشاريع التجارية للمؤسسة نفسها من ناحية تسجيلها، من ناحية تطويرها. طبعا بالتعاون مع الجهات المختصة أو المستشارين المختصين معنا. بالنسبة لأصحاب المشاريع أو رواد الأعمال بشكل ثاني، يعني خلنا نقول هذا لهم طبعا دعم آخر خلنا نقول من نوعه. يمكن اللي يميزنا يمكن نحن يبنى في مجال الاستشارات أحمد المزروعي يمكن إذا سمعت عنه، اللي هو أول مخترع إماراتي، يمكن اللي هو حاليا مستشار لمركز حمدان للإبداع والابتكار. أحمد شاب إماراتي يفهم للشباب الثانيين شو معنات الابتكار وشو معنات الاختراعات. ما شاء الله عنده سلسلة من الاختراعات الابتكارات اللي تم يشتغل عليها في أكثر من 12 سنة. أحمد هو حاليا اللي طبعا عقب ما نحن نقعد مع الشخص ونشوف شو احتياجاته من ناحية البزنس ونشتغل على خلنا نقول فكرة المشروع معه، في الناحية التقنية يساعدنا أحمد المزروعي في تطويرها تقنيا، في تقديم الاستشارة له. وممكن كذلك طبعا احنا وقعنا اتفاقية تعاون معه كذلك أحمد أن يتم تطوير النماذج الأولية في المصنع عنده.
جميل.
بحيث أن هي خلنا نقول ترى النور.
يعني هو يلعب دور استشاري للشباب ما شاء الله عليهم أو المواهب الجديدة اللي طالعة في هذا المجال. نعم. في نفس الوقت ممكن يحتضنها مثل هذه الابتكارات في
بالفعل،
ودخلها حيز التصنيع وحيز الإنتاج.
بالفعل. أحمد يمكن يشتغل على جانب اللي هو خلنا نقول القطاع الإلكتروميكانيكال أو القطاع الإلكتروني. في نطاقات أخرى وفي قطاعات أخرى ياسين نحن نشتغل مع جهات أخرى بحيث أن هي تقدم الاستشارات وتقدم كذلك تصنيع النماذج الأولية لقطاعات ثانية. فمثلا عندنا جهة وقعنا معها كذلك اللي هي شركة خاصة في دبي عندها مثل مختبر للابتكار، فيتم فيها كذلك صممنا معهم برنامج اللي تدريب مواطني الدولة في أولى الخطوات أن كيف ممكن هو يشتغل على الفابريكيشن أو على التصميم الأولي للنموذج وإلى تطويره، وبعدها ممكن نحن
يعني بديتوا كحاضنات أعمال تتخصصون في هذا المجال، تقدمون دعم خلينا نقول فني متخصص في هذا المجال.
بالفعل.
وقبل فترة تم توقيع أعتقد مذكرة تفاهم لإنشاء حاضنات أعمال متخصصة في الجانب الطبي.
بالفعل.
صح ولا لا؟
نحن كذلك وقعنا اتفاقية مع مؤسسة الجليلة بحيث نمكن الأطباء في مجالاتهم، فأنشأنا هذه خلينا نقول الاتفاقية أو التعاون هذا بحيث يدعم الأطباء في إنشاء مجمع طبي لهم مجهز بالكامل ما على الدكتور اللي هو يجي ويداوم في هذا في هذا المجمع فيتم احتضانه لمدة سنتين إلى 3 سنوات ويتم كذلك تمويله من خلال صندوق محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.
نحن شاكرينكم على هذا الجهود يا أبو خليفة.
مشكور. يعني.
ونتمناكم دائما عسى الله سبحانه وتعالى يوفقكم لخدمة هذه الشريحة الهامة من مجتمعنا الإماراتي.
آمين. شاكر لك يا أخوي.
إذن أعزائي المستمعين وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج التاجر في هذا الختام. تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى وحياكم الله.
التاجر.